أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في كيفية التيمم، واستظهرنا أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبينين والجبهة التي بينهما من قصاص الشعر إلى الحاجبين، ولا يجب مسح الحاجبين. وإن نسب إلى المشهور أنه لا يجب أكثر من مسح الجبهة ولا يجب مسح الحاجبين، ولعل السيد السيستاني منشأ احتياطه الوجوبي وعدم إفتائه بوجوب مسح الجبينين أكثر من مسح الجبهة هو ذهاب المشهور إلى عدم وجوب ذلك. ثم ذكر صاحب العروة أنه يعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين. نعم يجزئ التوزيع، فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح. ما هو الدليل على لزوم كون المسح بمجموع الكفين عرفا؟ استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول ما ورد في الروايات من ضرب الكفين أو اليدين على الأرض، فإذا يجب ضرب الكفين على الأرض فبمناسبة الحكم والموضوع يجب المسح بتمام باطن الكف، يضرب تمام باطن الكف على الأرض، ولكن لا يجب المسح بتمام باطن الكف، يكفي أن تضع إصبعك على جبهتك وتمسح بإصبع واحدة مثلا على جبهتك، هذا ليس عرفيا. إذا كان يجب ضرب باطن الكفين بتمامهما عرفا، ما أقول إذا كنت لابس محبس خاتم يجب نزعه حين ضربك اليدين على الأرض، لا، حين المسح على ظاهر الكف يجب، أما حين ضرب اليدين على الأرض لا يمنع لبس المحبس. ولكن قالوا اضرب كفيك على الأرض، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المسح عرفا بمجموع باطن الكف لا بجزء منه. الوجه الثاني انصراف الروايات إلى ذلك، حينما يقال مسح بكفيه جبهته أو مسح بيده جبهته أو جبينه، فهذا منصرف إلى أنه مسح جبينه أو جبهته بالتمام كف عرفا، وإلا لكان يقال ضرب مسح بجزء من يده أو جزء من كفه. هذان وجهان استدل بهما المشهور كالسيد الخائي على لزوم الاستيعاب العرفي في الماسح. نحن في الروايات يجب أن نتمسك بما اشتمل على الأمر، وإلا فعل النبي قد يكون عام من الوجوب أو الاستحباب. خب، في معتبرة ليث المرادي يقول تضرب بكفيك على الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك. إذا قلنا بأن الباء للتبعيض كما هو المشهور، قد يقال بأنه يصدق على المسح ببعض الكفين. أنه مسح بهما. إن قلت الباء إن دخلت على الممسوح كما في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هذا يدل على التبعيض. أما إذا دخلت الباء على الماسح فالباء للاستعانة، كتبت بالقلم، هذا لا يدل على أنه للتبعيض، فهذه الباء للاستعانة. نقول في الجواب مخالف، يكفي في الاستعانة الاستعانة بجزء من الآلة، كنس بالمكنسة بيته، فإذا كان يخلي أحد طرفي المكنسة على الأرض لا يصدق أنه مسح، أنه كنس بالمكنسة داره، كنس بها داره بعد، مو لازم يقول كنس ببعض مكنسة داره. لا، لو شخص مسح بأصابعه على رأس ولده تلطفا عليه، ألا يقول مسحت بيدي على رأسه؟ كان يبكي ألا يصدق أن يقول مسح بيده إذا كان إذا مسح بأصابعه؟ نعم، لو مسح بإصبع واحدة قد ينصرف عنه، سبوا أيشي بخيل حتى في ذهن الأمور. أما إذا لا خلى أصابعه الأربعة مثلا على رأس ولده ومسح بها على رأسه، ألا يقال مسح يده أو مسح بيده على رأس ولده، والظاهر أنه يقال ذلك. فإذا هذا الوجه الثاني قابل للتأمل. وأما الوجه الأول وهو مناسبة الحكم والموضوع، حيث قيل كما قال السيد الخوي: حينما يؤمر بضرب الكفين على الأرض فظاهره أنه يراد أن يمسح بتمام الكف عرفا، فيقال في الجواب: يكفي المعرضية، يكفي المعرضية، يضرب بباطن كفيه على الأرض حتى كل ما وصل من كفه على رأسه وعلى ظاهر كفيه يكون ممسوحا بالأرض. وهذا المقدار يكفي في مناسبة الحكم والموضوع. معرضية كل جزء من باطن الكف لأن يمسح به الوجه وظاهر الكفين، هذه المعرضية تكفي عرفا في أن يأمر الشارع أولا بضرب الكفين على الأرض ثم المسح بهما على جبهته على جبينه وعلى ظاهر كفيه. فالإنصاف أن استفادة وجوب كون المسح بتمام الكف عرفا قابل للنقاش، كما يستفاد من تعليقة السيد السيستاني على المقام: نعم ينصرف عن المسح بإصبع واحد أو بإصبعين، أما بالأصابع هيك يسوي، لماذا لا يكفي؟ يخلي أصابعه الأربعة حتى الإبهام ما يحتاج على جبهته ويمسح بها جبهته، لماذا لا يكفي؟ ويؤيد ما ذكرناه صحيحة ماذا؟ صحيحة زرارة على رواية الصدوق في الفقيه، أقرأ هذه الصحيحة: قال زرارة: إسناد الصدوق إلى زرارة على ما في مشيخة الفقيه صحيح، بخلاف إسناده إلى ماذا؟ إلى محمد بن مسلم، فإنه ضعيف لاشتماله على حفيد البرقي وابن حفيده وهما مجهولان، وإن حاولنا تصحيح هذا السند بطريق وآخر لكن إسناد الصدوق إلى زرارة صحيح بلا إشكال. قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار بلغنا أنك أجنبت، فكيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول الله في التراب. فقال له: كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، ثم مسح جبينيه بأصابعه. وكفيه إحداهما بالأخرى. السيد الخوئي حاول أن يجيب عن ذلك فقال نعم ما يخالف نقبل، أما الأصابع هل تشمل الإبهام أم لا تشمل الإبهام؟ وتشمل الإبهام. مكتوب في التقرير الخنصر، لا المقصود هو الإبهام. تشمل الإبهام أم لا تشمل؟ خب خلي أصابعك الخمسة بما فيها الإبهام على وجهك، إذا مسحت جبهتك بالإبهام فلا محالة ينمسح تنمسح وجهك بماذا؟ بباطن الكف. صحيح هذا ومو صحيح؟ وهذا مو صحيح. أولا يستغ عرفا أنه مسح جبينه بأصابعه أنه خلى أصابعه الأربعة دون الإبهام. إن قلت الفعل مجمل لعل النبي وضع تمام أصابعه الخمسة، لو وضع كفه باطن كفه على وجهه لكان يقول مسح جبينه بكفه، لأنه بعد ذلك قال ثم مسح جبينه بأصابعه ومسح كفيه إحداهما بالأخرى. ولو مسح جبينه بأصابعه حتى الأصابع الخمسة هذا لا يتضمن المسح بباطن الكف، يخلي أصابعه على أول وجهه بما فيها إبهام إبهامي إيش يسوي من دون أن يلتصق باطن كفه بوجهه. نعم نعم أو مثلا نعم إيش يسوي نعم هذه الرواية نعم لماذا؟ لا لماذا؟ يجر أصابعه إلى حاجبه ثم يوسع بينهما إلى أن يصل إلى آخر جبينه من الطرفين. فإذا يصعب الفتوى بوجوب مسح الوجه بتمام الكفين حتى عرفا، وعلى أي حال لا يلزم الاستيعاب حقيقي في الماسح قطعا بلا كلام. ثم قال صاحب العروة الثالث من واجبات التيمم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع. هذا هو المشهور بين الفقهاء، وفي قبال ذلك أقوال. القول الأول ما نسب إلى والد الصدوق واختاره نفس الصدوق في الأمالي من أنه كما يلزم في مسح الوجه في التيمم مسح تمام الوجه، كذلك في مسح اليدين يجب المسح من المرفق إلى رؤوس الأصابع كالوضوء، إلا أنه في الوضوء يجب مسح الرأس والرجلين وفي عن ذلك في التيمم. خوش ما صرنا مقلدين لهم. القول الثاني ما اختاره نفس الصدوق في من لا يحضر الفقيه في خصوص التيمم بدلا عن الجنابة من وجوب المسح مما قبل الزند بقليل، مو من نفس مما قبل الزند قليلا، استنادا إلى تلك الرواية التي قال ومسح فوق كفيه قليلا. القول الثالث ما نسبه صاحب السرائر إلى بعض الأصحاب من أنه يجب مسح اليدين من موضع القطع في السرقة، يعني يجب مسح الأصابع حتى الإبهام لا يجب مسحها لأنه يقطع يد السارق، نعم، من أصول الأصابع الأربعة بلا إشكال. أما القول الأول المخالف المشهور وهو قول والد الصدوق وولده في الأمالي فيدل عليه جملة من الروايات لا بد من حلها. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم مسح ثم ضرب بيمينه بيمناه على الأرض ففعل مثل ذلك. الرواية الثانية صحيحة ليث المرادي تمسح بهما وجهك وذراعيك. الرواية الثالثة موثقة سماعة قال سألت عن كيف تيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين. أما القول الثاني وهو قول الصدوق نفسه في من لا يحضر الفقيه من أنه في التيمم بدل الجنابة يجب مسح ظاهر الكف ومقدار من فوق الكف، فمستنده صحيحة أبي أيوب الخزاز وداود بن نعمان وداود بن النعمان في قضية عمار الذي أجنب، ورد فيهما أنه عليه السلام مسح فوق الكف قليلا. وأما مستند القول الثالث وهو ما حكاه ابن إدريس الحلي عن بعض الأصحاب فهو مرسلة حماد بن عيسى الذي يقال إنه من أصحاب الإجماع حماد بن عيسى أو حماد بن عثمان، مذكور في أصحاب الإجماع كلاهما. حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع، وأكو نظرية أن وأجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عنهم. يقولون إذا صح السند إلى حماد بن عيسى مثلا فلا تسأل عن الواسطة بينه وبين الإمام، مرسل مسند راويه مجهول مو مهم. إيش نظرية؟ أكو نظرية أصحاب الإجماع. وإن كنا لم نقبل هذه النظرية، ولكن جمع من الأعلام مو قليلين، يعني مثل السيد الداماد الذي هو من كبارية الفقهاء وكان يعترف بنظرية أصحاب الإجماع. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يعني ما هو المراد من مسح اليدين في التيمم؟ قال عليه السلام، الإمام قرأ هاتين الآيتين ثم قال: فامسح على كفيه من حيث موضع القطع. وقال: وما كان ربك نسيا. يعني شنو؟ يعني اليد في قضية الوضوء يد مقيدة، يد مقيدة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أما اليد في آية التيمم وآية السرقة مطلقة ليست مقيدة، فالمراد بهما واحد. ولا إشكال في أن اليد في آية السرقة ولو بقرينة أن المساجد لله كما ورد في قضية الإمام الجواد عليه السلام، المراد من اليد في قطع يد السارق قطع يده من رؤوس الأصابع الأربعة. حتى نبطل هذه الأدلة لهذه الأقوال الثلاثة، أولا نذكر الدليل المشهور على وجوب أن يكون المسح على ظاهر الكف بتمامه من الزند إلى رؤوس الأصابع. الدليل الأول: ما يقال من أنه إن كان الوارد في روايات التيمم المسح على اليدين، قد نقع في شبهة فنقول اليد لها إطلاقات مختلفة. في حكم السرقة أطلق اليد على أصول الأصابع الأربعة، في آية الوضوء أطلق على المرفق إلى أطراف الأصابع، والعرف حينما يقول قطعت يده قد يريد من ذلك أنه قطعت يده من المنكب، يعني حينما تخلي إيدك على ما دون المنكب وتسأل ابنك هذا شنو، يقول هذا إيدك بعد، ما يقول هذا فوق اليد، ما يقول شيء، هذا إيدك. لكن المهم أنه في روايات التيمم عبر بمسح الكفين، مسح ظاهر الكفين. الكف له إطلاق واحد، الكف من الزند إلى أطراف الأصابع، هذا كفه، ظاهر الكف، هذا ظاهر الكف. طبعا هذا يعني التمسك بالإطلاق، ولكن نحتاج إلى إبطال الأقوال الثلاثة حتى يتم الاستدلال. الوجه الثاني لدعم قول المشهور ما يقال من أن الروايات البيانية للتيمم نقلت أن الإمام مسح بكفه اليمنى على كف على اليسرى وبكفه اليسرى على اليمنى، أو مسح بإحداهما على الأخرى. يعني مسح بإحدى كفيه على الأخرى، فقرينة السياق تقتضي أن يكون المراد من الكفين واحد. مسح بإحدى كفي يعني شنو؟ يعني مسح بإحدى كفي على الأخرى، أو مسح بإحداهما على الأخرى، مع غمض عن أن الكف ظاهر في الزند إلى أطراف الأصابع، مسح بإحداهما على الأخرى، هذا في الرواية. لا إشكال في أن المسح كان بباطن الكف. أقرأ الرواية المشتملة على ذلك. صحيحة الكاهلي: مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. صحيح الزرارة: ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء. لم يمسح الذراعين بشيء. صحيح الليث المرادي: تضرب بكفيك على الأرض مرتين وتمسح بهما، هنا قال وتمسح بهما وجهك وذراعيك. قم لا بد من الجواب عن هذه الصحيحة، هل تحمل على التقية أو تحمل على الاستحباب؟ بحث سيأتي. في رواية زرارة: مسح كفي كل واحدة على الأخرى، فمسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى. فإذا دليل المشهور واضح. أما أدلة الأقوال الثلاثة، دليل المشهور صار واضح، خصوصا صحيح الزرارة التي قرأناها: مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء. خب، أما قول والد الصدوق، والصدوق في الأمالي من أن التيمم قائم مقام الوضوء، يمسح تمام وجهه وتمام يديه من المرفق إلى أطراف الأصابع. قطعا الروايات التي قرأناها انتصارا لوالد الصدوق مخالفة للروايات التي ذكرناها انتصارا للمشهور. والصراحة هذه الروايات التي ذكرناها انتصارا للمشهور خصوصا صحيحة زرارة ولم يمسح ذراعيه بشيء تجعلنا مضطرين إلى أن نحمل هذه الروايات الدالة على قول والد الصدوق إما على الاستحباب كجمع عرفي، وإن لم يمكن فلا بد من حملها على التقية، لأن العامة يرون ذلك. العامة هكذا يقولون في التيمم، يمسح تمام الوجه واليدين إلى المرافق، إلى المرافق يعني من أطراف الأصابع إلى المرافق. فهذه الرواية تكون موافقة للعامة فتطرح. وإن شئت قلت الروايات الدالة على قول المشهور إما أنها مشهورة شهرة عملية وروائية، والروايات التي تكون في مقابلها من الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك، وقد ورد في مقبولة ابن حنظلة المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك. وهذا في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة. شاذ النادر وين قال به والد الصدوق وولده؟ في كتاب الأمالي فقط، مو في سائر كتبه.
حتى في الأمالي بنسبة
غير نسب إلى أنه في الأمالي هكذا قال، وأما في غير الأمالي فأفتى بما أفتى به المشهور. إن قلت لم نحرز أن الروايات التي تكون في قبال المشهور من الشاذ النادر بعد أن كانت عدة روايات، ما يخالف. نجي إلى المرجح الأول في الخبرين المشهورين، فقال الإمام عليه السلام ما وافق الكتاب والسنة فيؤخذ، وما خالف الكتاب والسنة فيطرح. والظاهر منه المخالف لظاهر الكتاب والسنة، وإلا لو كان مخالفا لصريح الكتاب والسنة لم يكن هذا من المرجحات. الموافق لعموم الكتاب إذا قدم على المخالف لعموم الكتاب هذا يكون من ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، وأما الخبر المخالف لصراحة الكتاب هذا ليس فيه اختضاء الحجية. وظاهر مقبولة عمر بن حنظلة كما ذكرنا في الأصول أنه في مقام ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى. خش كلام للسيد السيستاني، تعلموا ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، ما يعني ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، ولو كان الحكم المستفاد من الكتاب حكم مستفاد من ماذا؟ من عموم دليل الكتاب، إطلاق دليل الكتاب. ما قال ما وافق الكتاب حتى تقولوا تقديم الموافق للكتاب على المخالف للكتاب، لعله بمعنى المخالف الذي لا يتلائم ولا ينسجم مع الكتاب، أي المخالف بالتباين. إن قال رجح قدم الموافقة للكتاب على المخالف للكتاب لكان لدعوى أن الخبر الأخص المطلق من الكتاب ليس مخالفا له عرفان، ليس معارضا له عرفان. المخالف يعبر عنه بالفارسية بناصازقار، الرجل المخالف لأهله هو اللي أهله تقول له سوي هيجي يقول لا ما أسوي أبد ما أسوي ولو تموتين ما أسوي. هذا هو الزوج المخالف لزوجتي. أما الزوج اللي يحكي يعاين زوجته، إذا يشوف زوجته غضبان عليه رأسا يقلب. تسأله زوجته ماذا قلت؟ يقول قلت كما أنت تفضلتين، أنت تفضلتي ها؟ آخر حكي يقول أنا أحكي بالبيت، آخر الحكي الأخير وحكية كل ما تقول لأهلي أنا أقول على رأسي. هذا لا يعد مخالفا إذا قلت هكذا. الخبر المخالف للكتاب هو الخبر الذي يعارض الكتاب، يتعارك مع الكتاب، ما يخالف. صحيح، الخبر المخالف للكتاب لولا القرينة بهذا المعنى نقبل، لكن مثل السيد الخوي يدعي أنه أكو قرينة على أنه هنا الروايات في مقام الترجيح بين الخبرين اللذين يوجد فيهما مقتضي الحجية، والخبر المعارض للكتاب بالتباين ليس فيه اقتضاء الحجية. لكن السيد السيستاني ذكر شيء ألطف من هذا، يقول في مقبولة ابن حنظلة ورد ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة فيؤخذ به، وما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة فيطرح. هذا قطعا صادق، أن الخبر الموافق لعموم الكتاب والخبر المخالف لعموم الكتاب هذا يوافق حكمه حكم الكتاب، ذاك الخبر الأخص المطلق المخالف لعموم الكتاب يخالف حكمه حكم الكتاب. بعدما استفدنا من الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والباء للتبعيض، والباء للتبعيض، فمعناه فامسحوا ببعض وجوهكم وبعض أيديكم. فلو وجب مسح اليد إلى المرافق هذا لا يعد بعض اليد، ما خليت شيء بعد إلا فوق المرفق، هذا لا يعد مسحا ببعض اليد إذا مسحته من المرفق إلى أطراف الأصابع، وإلا لكان يقال في الوضوء اغسلوا بأيديكم. لا، يد لا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم يعني وبأيديكم منه. لو أشكلتم في ذلك قلتم لا، لا نستفيد من الآية أن المسح يكون ببعض اليد لا بتمام اليد عرفان فيبطل، لا نستفيد من الآيات ذلك، ما يخالف. المرجح الأخير المخالفة للعامة والموافقة، المخالفة للعامة مرجح للخبر، ترجح الخبر المخالف للعامة على الموافق للعامة. هذه الأخبار الموافقة لمثل مشهور مخالفة للعامة. وأما القول الثاني وهو وجوب المس مما فوق الكف قليلا هذا مو صحيح، لأن تلك الروايات لا يظهر منها أن الإمام مسح من فوق الكف كوجوب شرعي، لعله من باب المقدمة العلمية. من باب المقدمة العلمية الإمام يمسح من فوق كفه قليلا حتى يحصل له العلم العادي لولا علم الغيب أنه مسح تمام كفه، لا يدل على الوجوب الشرعي له. وأما القول الثالث وهو القول الذي حكاه ابن إدريس عن بعض الأصحاب فمستنده ضعيف، مرسلة حماد بن عيسى، فامسح على كفيك من حيث موضع القطر، رواية ضعيفة. ولا تقاوم الروايات الأخرى الظاهرة في المسح على الكف لا على الأصابع فقط. فإذن تم قول المشهور والحمد لله رب العالمين.